صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
بعد سقوط نظام الأسد والمشروع الإيراني، هل ترسم تركيا ملامح سوريا الجديدة؟
أي دور لعبته تركيا في المعركة الأخيرة وإسقاط الأسد وسيطرة الإسلاميين على البلاد؟
نرحب بكم مستمعينا في كل مكان، ونرحب بضيفي حوارنا.
معنا من ألمانيا الكاتب والباحث السياسي السوري طارق عزيزة. أهلا بك أستاذ طارق في استوديو الحدث.
أهلا بكم، تحياتي لك ولكل اللي عم يسمعونا.
نرحب بك أستاذ طارق. إذن وينضم إلينا مستمعينا في الجزء الثاني من هذا الحوار لأسباب تقنية ضيفنا الصحفي السوري الأستاذ سلطان إبراهيم. إذن هل انتصر المشروع التركي وفشل المشروع الإيراني في سوريا، وما ملامح سوريا الجديدة التي تريدها تركيا؟
وماذا عن اللاعبين الآخرين في المشهد السوري، وهل بدأ رسم خريطة الشرق الأوسط الجديد من سوريا؟ نبدأ معك أستاذ طارق، يعني حسب المعطيات المتوفرة لديك، يعني ما حجم الدور التركي في المعركة الأخيرة وإسقاط الأسد؟ يعني أي دور لعبته تركيا، هل كان أساسيا أم سنويا؟
نعم، إذا عدنا إلى الأيام الأخيرة التي سبقت هروب الرئيس المخلوع الأسد وانهيار نظامه، صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أيام من سقوط الأسد أن سوريا تشهد واقعا جديدا تجري إدارته بهدوء. هذه العبارات التي يعني نسمعها من أعلى مستوى في السلطة في تركيا تزامنت مع تقدم قوات المعارضة المسلحة التي انضوت ضمن ما سمي غرفة إدارة العمليات العسكرية، يأتي ليعزز التكهنات التي رافقت ذلك التطور العسكري من أن الجانب التركي له نوع من الإشراف بطريقة ما لما يحصل، وتعزز هذا يعني تأكد هذا بصورة أكبر مع سقوط النظام ومسارعة الجانب التركي لإعلان يعني تجاوب مع الوضع الجديد، وكان من أوائل من زار دمشق بعد تولي أو يعني إمساك الإدارة العمليات العسكرية بالسلطة في دمشق، كان وفد تركي. يعني هذه كلها مؤشرات تعطينا فكرة عما يجري. لنتذكر أن الحالة في شمال غرب سوريا شهدت تطور على مستوى العلاقة بين تركيا وهيئة تحرير الشام التي جسدت لسنوات سلطة الأمر الواقع في شمال غرب سوريا. رغم وجود مساحات تسيطر عليها معارضة موالية لتركيا بمسمى الجيش الوطني، لكن كان واضح أن التنسيق بصورة مختلفة بدأ مع هيئة تحرير الشام، ونلاحظ نتائجه في التطورات الأخيرة. ويعني الجانب التركي وتصريحات مسؤولين أتراك مختلفين نوهوا إلى رفض الرئيس المخلوع الأسد التجاوب مع دعوات للحوار أو لإيجاد حل، وأنه بسلوكه هذا سبب هذه النتيجة. يعني كل هذه المعطيات توحي بدور تركي مباشر في التطورات التي
ممتاز. أستاذ طارق، السؤال إذن هذا، نحن نتحدث هنا عن علاقة تركيا قد تكون بالفصائل المسلحة وما جرى تحديدا، ولكن لو أردنا الإضاءة على دور اللاعبين أيضا الإقليميين واللاعبين الكبار فيما جرى، فيما وصف بهذا الزلزال في الميدان السوري، هل كان لتركيا أن تقوم، مربطا بما ذكرت قبل قليل حضرتك، أن تقوم بهذا الدعم وأن تقوم بهذه الخطوات العملية لو لم يكن هناك علم أقله لدى الروس مثلا أو الإيرانيين مسبق بهذا الموضوع؟ أم التنسيق التركي كان مع من بالتحديد؟ لأن وتيرة الانسحابات التي أصبحت وأيضا سقوط النظام بهذا الشكل طرح كثير علامات الاستفهام.
نعم، لو نعود للاجتماع الثلاثي الذي جرى أيضا في الفترة نفسها وضم تركيا روسيا وإيران الأطراف الثلاث في ما كان يعرف بمسار أستانه، كان واضح أنها يعني الحلقة الأخيرة من هذا المسار، وأن الإيرانيين رضخوا للأمر الواقع، خاصة وأن الانهيار السريع في خطوط دفاعات النظام و الروس لم يقدموا المساندة المطلوبة، ومصادر روسية تحدثت أن روسيا لا يمكنها أن تدعم النظام إذا كان جيشه لا يقاتل. ولا ننسى الإيرانيين استنزفوا بعد كل الضربات التي تلقوها، وبعد يعني تقريبا تصفية ميليشيا حزب الله ذراعهم الأقوى يعني خارج إيران، كل هذه المعطيات أدت لانكفاء الإيرانيين ميدانيا، وبالتالي لم يعد أمامهم إلا التسليم بالأمر الواقع. فهذا التنسيق التركي الروسي ووضع إيران تحت الأمر الواقع الجديد بتقديري هو ما جرى. الأتراك لن يقدموا على خطوات كبيرة بهذا الحجم من دون تنسيق مع روسيا التي لها قوات على الأرض وقواعد عسكرية، ولاحظنا أن الروس أنفسهم أصبحوا أيضا يبحثون عن صيغة لحماية قواعدهم. ثم بدأنا نشهد منذ الأمس تقارير عن سحب قوات بشكل مكثف ومنظم من القواعد الروسية اللي منحها إياها الأسد المخلوع في الساحل وغيره.
نعم، إذن أستاذ طارق في ضوء ما تفضلت به، هل يمكن القول أن تركيا انتصرت وخرجت فائزة من الأزمة السورية، وفي المقابل هزم المشروع الإيراني في سوريا ومشروع وما كان يسمى بمشروع الهلال، الشيء الذي كانت تسعى إيران إليه، يعني هل إذن يمكن القول أن هذا المشروع قد هزم؟
يعني نبدأ من الشق الثاني اللي هو هزيمة المشروع الإيراني. بالفعل هو بالأساس يعني كان مشروع يتناقض مع طبيعة التنوع اللي في المنطقة، وبني على الفوضى، بني على تفتيت المجتمعات طائفيا وعلى استخدام الميليشيات، وكل هذا أدى في النهاية إلى هذا الفشل لمشروع إيران. نعم، مشروع إيران في سوريا هو سقوط ذريع وفشل موصوف، يعني ما لم يعد بالإمكان الحديث الآن حاليا في الظروف المستجدة عن مشروع إيراني في سوريا. الجانب التركي كان خلال السنوات الماضية يعزز بخطوات، بعضها بقوة عسكرية مباشرة وبعضها بأساليب القوة الناعمة، كان يعزز حضوره في شمال وشمال غرب سوريا، والآن يستثمر في علاقته بالفصائل، وأعتقد الآن يشكل الأتراك يعني عنصر أساسي في رسم المرحلة الانتقالية وتاليا ما سينجم عنها. الدول المعنية في الملف السوري كلها بحاجة للتنسيق الآن مع الجانب التركي كما هو واضح، وإلى أي مدى سيكون هذا عنوانا للمرحلة القادمة هو برسم المستقبل. حتى الآن لا ننسى أن الأطراف الأخرى أيضا لها رؤاها ومصالحها، من مثلا الولايات المتحدة التي رغم الرسائل الإيجابية حتى الآن فيما يخص الوضع الجديد، إلا أنها تقول إننا نراقب سلوك.
ممتاز. أستاذ طارق، تحدثنا عن تركيا وعن دورها في دعم هيئة تحرير الشام كما ذكرت، ولكن نحن نتحدث عن فصائل مسلحة، عن فصائل بتوجهات قد تكون مختلفة. باعتقادك هل الآن ثمة ما هو مختلف عن سيناريو العام 2011، أم أنه بعد سقوط نظام الأسد ستبدأ الآن أجندات هذه الفصائل بالتظاهر أكثر فأكثر، وسنعود لنشهد بعض الانقسامات في الداخل، مرحلة انتقالية قد تكون أشبه بالنموذج الليبي على سبيل المثال؟ ماذا تقول في هذا السياق؟
هذه الخشية لها ما يبررها، يعني أن يخشى السوريون من من تكرار سيناريو ليبيا في بلادهم. هذا أمر مشروع، الخشية هذه لها ما يعني يوجبها إذا اختلفت الأطراف الإقليمية والدولية ولم يعني يتم التوصل إلى صيغة توافقية، لن يكون من المستبعد أن يعبث هذا الطرف أو ذاك بأمن واستقرار سوريا لأجل الضغط باتجاه يعني حماية مصالحه أو نفوذه أو تحقيق هذه المصالح. هذا يعني يكون أيضا
ولكن هل يمكن أن تتحرك أستاذ طارق هذه الجماعات من دون قرار سياسي؟ وبالتالي هل الخيمة المظلة التي تجمع هذه الفصائل الآن تشوبها بعض الانقسامات التي تهدد الفصائل على الميدان؟ أم أن تعتقد القرار السياسي تم اتفاق سيترجم على الأرض ببقاء هذه الفصائل الموحدة؟
يعني بتقديري من المتوقع أن نشهد بعض التجاذبات والانقسامات، لأنه ما سمي إدارة العمليات العسكرية وإن كان الفصيل المهيمن فيه وهي التحرير الشامل لأنه يضم أيضا فصائل أخرى وكل منها اعتاد أن يمارس سلطة ما ويحصل على موارد ما في مناطق نفوذه أو سيطرته، وللهيئة تاريخ في كيفية التعامل مع الحلفاء، يكونون في خندق واحد لبعض الوقت يحققون مكاسب ثم تبتلع الهيئة شركائها تباعا أو تقصيهم. هذه كانت سيرة الجولاني أو أحمد الشرع حاليا وجماعته خلال السنوات، يعني منذ ظهورهم باسم جبهة النصرة ثم فتح الشام ثم هيئة تحرير الشام، كان هناك على الدوام أخذ ورد بينهم وبين فصائل أخرى واقتتال أحيانا، تحالفات ثم صدامات. هذا بتقديري ما زال متوقعا، لأنه لا ننسى أيضا وجود يعني مشكلة في التوفيق بين الأيديولوجيا التي يحملها المقاتلون، الأيديولوجيا التي يعني لها طابع ديني متشدد، وبين يعني التحديات ومتطلبات التوافق السوري وفق ما تطالب الدول، الهيئة أو السلطة الجديدة الحالية تطالبها بانفتاح على كل فئات الشعب.
نعم أستاذ طارق، هنا الانفتاح على كل فئات الشعب وما تطالب به القوى الدولية والإقليمية، يعني ما تطلبه من الحكومة التي يعني نصبتها هيئة تحرير الشام وهي نفس حكومة إدلب يعني كانت يقال. طيب في ضوء ذلك ورسائل الجولاني التطمينية للداخل والخارج، يعني هل يمكن التعويل عليها والاطمئنان إليها، أم في ضوء تاريخ الهيئة والجولاني نفسه يعني تقلباته، يعني ألا تثير المخاوف أيضا يعني مستقبلا أن حين يتمكن من السلطة ويفرض سيطرته على الفصائل الأخرى بشكل تام؟
المؤشرات من البداية ليست مطمئنة، التصرف وكأنه صاحب السلطة والأمر النهائي في يده بشكل منفرد، يسمي رئيس حكومة ويستجلب كوادر جماعته ويوزع عليهم المناصب، هذه مؤشرات غير مطمئنة في الواقع. إضافة إلى أن مسألة التطمينات، هذا الكلام وكأن الشعب السوري فقط طوائف ومذاهب دينية، ويعني المجتمعات والدول الحديثة لا تبنى بتطمينات من هذا النوع. الضمانات تكون بدستور واضح في النص على حقوق المواطنات والمواطنين جميعا وصونها، وليس بإرسال رسائل، وهذه دولة وليست يعني خلاف عائل ينحل بتبويس الشوارب. المسألة ليست تطمينات، وغياب أي حديث عن المواطنة وعن التعددية السياسية وعن الحريات، كل هذا غير موجود في كل الرسائل التي صدرت عن السيد أحمد الشرع الجولاني سابقا وممثلي حكومته. كل كلام غائم وعام وضبابي لا يبنى عليه، ولكن الأمل بأن السوريين لم يعودوا يعني بوارد تسليم أمرهم لمستبد آخر. الرهان هنا الآن على المجتمع السوري نفسه الذي سارع كثير من الناشطات والنشطاء داخل البلد، مثقف يعني في مجالات السياسة والثقافة وغيرها، الآن يسارعون لتنظيم أنفسهم في مبادرات مدنية وحراك مجتمعي بدأ الآن. الرهان عليه ليصبح هناك توازن بين سلطة الأمر الواقع الحالية بأيديولوجيتها ومشروعها وتاريخها المريب وغير المطمئن، وبين القوى الحية في المجتمع السوري التي تدرك أن سقوط النظام والتخلص من الأسد المجرم ليس سوى الخطوة الأولى. والآن بدأ التحدي، تحدي البناء، تحدي بناء سوريا الجديدة، سوريا الديمقراطية الحرة لجميع مواطناتها ومواطنيها. هذا هو الرهان والأمل هنا يعني.
نعم أستاذ طارق. نعم، وكلنا نعول، الكل يعول على هذا الأمل وهذا الرهان الذي تفضلت به. طبعا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من البرنامج، ونشكر ضيفنا الكاتب والباحث السياسي السوري طارق عزيزة، شكرا جزيلا.
شكرا لكم.
نشكرك من بيروت إذن أستاذ طارق عزيزة على هذا الحوار، هذا الجزء الأول مستمعينا من حوار استوديو الحدث اليوم. تحدثنا في أول الأجزاء عن موضوع الوضع السياسي بشكل عام، تحدث الضيف الأستاذ طارق قبل قليل عن دور تركي في ما شهده الميدان السوري، ولكن لم يفصل ما عايشناه في سوريا عن دور قد يكون لروسيا، عن تنسيق قد يكون تركي مع روسيا بالتحديد، وهذا الانكفاء. قال أن إيران قد لا تكون قادرة على حماية الأسد وهذا السقوط، ولكن هناك من ذهب أكثر أيضا للقول أن سبب السقوط المباشر هو لما عايشه الجيش السوري على مدى هذه السنوات من وضع اقتصادي قد يكون وضع اقتصادي صعب، بالتالي هذا الجندي العسكري في سوريا قد لا يكون باستطاعته الاستمرار في هذه الحرب التي دامت منذ العام 2011 ولا تزال مستمرة. نحن نحاول إذن الاتصال بضيفنا الآن من القميص مشلي، الصحافي السوري الأستاذ سلطان إبراهيم، نتحدث معه عن الوضع الميداني، وكذلك نتحدث معه عن التطورات التي قد تكون على صلة بالسياسة. كيف يبدو الوضع؟ هل هناك ما يبرر هذه المخاوف الموجودة؟ إذن مباشرة إلى القمشلي. إليك أستاذ سلطان إبراهيم، أهلا وسهلا بك صحفيا سوريا في استوديو الحدث عبر إذاعة صوت كل لبنان في بيروت ودي دبليو عربية في ألمانيا.
مساء الخير لك وللسادة المستمعين.
أهلا وسهلا أستاذ سلطان، أنت موجود في القمشلي الآن، هل لك أن تصف لنا الأجواء بعد سقوط نظام الأسد الذي وصف بالسقوط الزلزالي؟ هل تتلمس قلقا ربما بعد هذه التطورات المتسارعة التي شهدتها سوريا؟
نعم، مساء الخير مرة أخرى. حقيقة الفرحة كانت عارمة بسوريا ككل بسقوط نظام الأسد. القمشلي لم تختلف عن باقي أو المنطقة ككل لم تختلف عن باقي مناطق سوريا من حيث طي صفحة استبداد استمرت لخمس عقود، لكن لا أخفيك هناك نوع من القلق يسود الشارع، خاصة رافقت عملية السقوط هناك تطورات ميدانية في الشمال السوري ورافقها نوع من الخوف والقلق في بين سكان المنطقة، لكن لا شيء على الأرض، رغم أنه لا يوجد هناك شيء على الأرض واضح، لكن هناك مخاوف.
ما هي مصدر يعني ما هو مصدر هذه المخاوف؟ لماذا هذا القلق والمخاوف؟ مما الخوف والقلق أستاذ سلطان؟
رافق عملية السقوط سيطرة فصائل الجيش الوطني السوري على مدينة منبج أو شنها هجوم بالأحرى قبل أن يتم الاتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار، هدنة مؤقتة أو سميها ما شئت. هذا الهجوم أثار مخاوف من عمليات مشابهة في مناطق أخرى والدخول في دوامة صراع جديدة وتصعيد وعنف يعني لا تحمد عقباها بالمرة. تعرف هذه المنطقة الآن أصبحت خزان بشري، هي قبل السقوط كانت تأوي نازحين من مناطق أخرى على امتداد جغرافيا سوريا، يعني بدأ من دمشق لا سيما مناطق الشمال السوري من حلب ريف حلب، يتواجد الملايين في مناطق شمال شرق البلاد كنازحين.
نعم، إذن أستاذ سلطان يعني المخاوف هي يعني من تركيا وحلفائها. طيب ماذا بالنسبة للولايات المتحدة؟ يعني نعرف أن تركيا الآن يعني لها يعني كلمة ونفوذ قوي في سوريا بعد سقوط الأسد. طيب ماذا بالنسبة للولايات المتحدة التي تتواجد في شمال شرق سوريا وهي التي تدعم قوات قسد، هل ستقف مكتوفة الأيدي أم يمكن أن تتخلى عن الأكراد وقوات قسد وتبيعهم كما يقول البعض بين قوسين؟
الموقف الأمريكي حقيقة التصريحات سأعرج عليها بعد قليل، الموقف الأمريكي غير واضح. هم التصريحات الرسمية نبدأ من بلينكين أول المصرحين وانتهاء بالأمس المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماتيو ميلر، هم دائما يتحدثون عن لن نسمح بأي تصعيد يقود إلى عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي، نؤكد على التنسيق وثمرة التعاون مع شركائنا على الأرض، طبعا يقصدون قوات سوريا الديمقراطية قسد الشريك الأساسي للتحالف الدولي في محاربة داعش. هم دائما يرددون هذه العبارات حتى بعد سقوط الأسد، هي هم يرددونها منذ سنوات، لكن بعد سقوط الأسد لا زال هناك تأكيد على هذا الجانب. إنما هم بالمحصلة حلفاء تركيا حليف الولايات المتحدة، لكن لا زال التحالف متمسك بتحالفه أو بتعاونه أو تنسيقه مع قوات سوريا الديمقراطية. هو يمتلك قواعد ممتدة على ثلاث على محافظتين أساسيتين في دير الزور، هناك عدة قواعد التحالف الدولي، لا نقول أمريكية إنما هي تابعة لقوات التحالف الدولي ككل. هنا في الحسكة أيضا في هناك قواعد في خراب الجير في تل بيدر، القوات الأمريكية متواجدة ومنتشرة في هذه القواعد، والمسؤولين الأمريكيين يؤكدون بشكل مستمر على استمرار الشراكة. لكن الحديث عن تحشيدات عسكرية للقوات التركية أو لفصائل الجيش الوطني على الجهة المقابلة من مدينة كوباني على الحدود، الجهة التركية من الحدود، أيضا كان هناك اليوم قصف في مناطق ريف كوباني الشرقي وريف تل أبيض، تثير هذه التحركات الريبة والمخاوف، رغم أن الإدارة الذاتية جددت أمس واليوم أنه لا يوجد هناك شيء على الأرض يثير القلق، ما عدا أنه فشلت جهود الولايات المتحدة لاتفاقية وقف إطلاق النار في مدينة سندج، ولكن لم يكن هناك أي بوادر لعملية عسكرية جديدة. الدور الأوروبي أيضا مهم في هذا الجانب، ليس فقط الولايات المتحدة، نعم الولايات المتحدة شريك في التحالف الدولي وتمتلك قواعد، لكن الدور الأوروبي مهم. سمعنا تصريحات لمسؤولين أوروبيين كبار، نتحدث هنا عن وزيرة الخارجية الألمانية، كان هناك تصريح لوزيرة الخارجية الأمريكية الألمانية لتغريدة إن صح التعبير على منصة إكس، أن مدينة كوباني هي رمز للمقاومة وللتحرير وصارت أولى المعارك ضد تنظيم داعش الإرهابي، فلذلك نسعى لمنع إراقة الدماء في أي منطقة من الأراضي السورية وترسيخ الاستقرار، وبالدرجة الأولى مدينة كوباني.
نعم.
الاعتبار أن هناك يدور حديث عن تحشيد تركي أو لسفارة الجيش الوطني على مدينة كوباني. أوكي. أيضا التقت أرسولا فوندرلاين رئيس المفوضية الأوروبية مع رئيس تركي رجب طيب أردوغان، وجرى الحديث أيضا عن ضرورة الحفاظ على الاستقرار في سوريا ككل.
ممتاز. أستاذ سلطان، دعني الآن كوننا سألناك عن موضوع القلق، موضوع الميدان، وأنت تعايش هذه التطورات على الأرض، أنت في عين الحدث. أستاذ سلطان، الآن أسألك كمحلل، توقعاتك، هل تتلمس من خلال مراقبتك لكل هذه المواقف، وقد أشرت إلى مواقف أوروبية ومواقف أمريكية وتتابع المواقف التركية وأيضا أنت في الداخل، هل هذه المواقف الآن، هل التطورات، هل ظروف العام 2024 باعتقادك مختلفة عن الظروف السابقة، هل الآن ثمة ما يطمئن سلطان إبراهيم كصحافي مراقب يحلل هذه التطورات؟
بناء على كل ما تحدثنا به سابقا، سواء الموقف الأمريكي أو الموقف الأوروبي، بمعزل عن المواقف حتى، الموقف الدولي ككل بعد سقوط الأسد والتوجه إقليميا ودوليا نحو المحافظة على الاستقرار في سوريا، بدء صفحة جديدة، تعطي انطباع بأنه لن يكون هناك تصعيد. على الأقل ستسعى الأطراف الدولية لمنع حدوث أي تصعيد أو أي خطوة أو أي توترات قد تقود إلى تقويض هذا الاستقرار. نعم، مناطق شمال شرق البلاد هي الآن تدار بإدارة ذاتية، لكن الجغرافيا السورية هي مرتبطة. عندما يكون هناك تصعيد يكون له تأثير على البلاد ككل. الآن التوجه الدولي هو باتجاه المحافظة على الاستقرار، بدء هذه الصفحة وطي صفحة التصعيد العنف يعول على هذا الجانب. حتى المواقف العربية بدت واضحة، التصريحات بعد قمة العقبة، أنه لابد من المحافظة على الاستقرار وطي صفحة العنف في سوريا، وألا تكون سوريا مصدرا للتوترات الإقليمية قد تمتد إلى مناطق أخرى. أيضا يعول على أن الموقف الدولي أن هناك في المنطقة سجون لداعش، لعناصر داعش، آلافهم، ليسوا أعداد قليلة، هم آلاف. هؤلاء أي تصعيد قد يقود إلى ما لا تحمد عقباه.
نعم. طيب أستاذ سلطان، يعني نعرف أن تركيا يعني تريد أن تؤمن حدودها وتحافظ على أمنها القومي كما تقول، ومن ناحية أخرى لا أحد يريد يعني المزيد من التصعيد في سوريا، وإنما الاستقرار، يعني سواء الدول الإقليمية أو يعني الغرب. يعني طيب بالنسبة لتركيا كيف يمكن إقناعها بذلك وعدم التدخل في سوريا وخاصة في شمال شرق سوريا، سيما أنها أيضا يعني تقول تتوجس الخوف من تلك القوى؟
مسؤولي الإدارة الذاتية ومسؤولي قسد، مسؤولو قسد يرددون بشكل دائم أن قسد هي شريك أساسي في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي. هم سوريون، هم مكون أساسي من مكونات الشعب السوري، لا ليس لديهم أي نوايا أو غير ما يعلنونه بشكل مستمر، وهم يصرحون بشكل مستمر. آخرها كان القائد العام لقسد.
طيب التصريحات وحدها لا تكفي أستاذ سلطان، لا أحد يقتنع فقط بالتصريحات. تصريحات الجولاني أيضا مطمئنة جدا، لكن رغم ذلك هناك مخاوف. هذا يعني مجرد تصريحات لن تقنع تركيا.
لكن هم على الأرض بالفعل هم شركاء للتحالف، يحاربون تنظيم داعش منذ 2015 ولا زالوا إلى الآن. هم ليس فقط ما يصرحون به، هم على الأرض هم مكون سوري وقاتل يحارب الإرهاب. نحن بما أنهم الجهة الرسمية التي تصرح، نقول أنهم يكررون دعوتهم للحوار حتى مع الإدارة الجديدة في دمشق. صرحت إلهام أحمد والرئيس التنفيذي للإدارة الذاتية وأيضا قائد قسد، نحن مستعدون للحوار ويدنا ممدودة، نحاول أن نجنب سوريا مزيد من التصعيد.
نعم طبعا، وهناك حديث عن تشكيل وفد وإرساله إلى دمشق للاجتماع مع أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني. بهذا مع الأسف وصلنا إلى الوقت المخصص للحوار ونهاية البرنامج. لا يسعنا إلا نتقدم بجزيل الشكر لك ضيفنا من القامشلي الكاتب الصحفي السوري سلطان إبراهيم، شكرا جزيلا.
شكرا لكم على الاستضافة.
شكرا جزيلا لك أستاذ سلطان إبراهيم على هذا الوقت وعلى هذه المشاركة، والشكر كذلك مربوط للباحث السياسي والكاتب الأستاذ طارق عزيزة، كان معنا في الجزء الأول من هذا الحوار ضمن استوديو الحدث. بهذا مستمعينا إذا نصل إلى ختام حوارنا، نلقاكم مع العام الجديد، العام 2025. وهذه تحيات فريق عمل البرنامج في هذا الحوار اليوم، محمد حمدان ورودي المحمود على الهندسة الإذاعية، تحيات عالية. عارف جابو وخلدون زين الدين في الأعداد والتقديم، على أمل أن يكون العام الجديد عاما يحمل حقا السلام وينهي كل هذه الحروب في هذا الحي المنكوب من القرية الكونية، منطقة الشرق الأوسط التي تعيش الكثير من الحروب والكثير من الأسئلة لا تزال تطرح. هل سيبقى الوضع مقتصرا على سوريا؟ هل يمتد إلى العراق؟ يمتد إلى اليمن أكثر؟ ماذا عن بقية الدول؟ كيف ستكون حرب أوكرانيا؟ نحن في استوديو الحدث وكبنا معكم هذه التطورات خلال هذا العام، وسنبقى معكم في مواصلة للمتابعة دائما لكل هذه الملفات الساخنة على الساحة الدولية. شكرا جزيلا لكم، وإلى العام المقبل كل عام وأنتم بألف خير.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.